إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان القسم الأول من قسمي التوحيد على حسب القسمة الثنائية، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لما فرغ من بيان ذلك شرع في بيان توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو بتعريفه في القسم الثاني هو توحيد القصد والطلب. وبين رحمه الله تعالى أن ذلك القسم، وهو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين المرسلين وأقوامهم، بين أن هذا القسم تتضمنه الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله. وبين الشيخ رحمه الله معناها، وذكر أن كثيرا من الناس لا يعرف المعنى الحقيقي لهذه الكلمة العظيمة التي دار حولها الخلاف والنزاع، وكان بسببها ما كان من نصب سوق الجهاد، وما كان من خلق السماوات والأرض، ثم ما يكون من نصب الموازين، ومن تطاير الصحف، ثم ما يكون من كون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. بيّن رحمه الله تعالى أن معنى هذه الكلمة هو أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وما عبد من دون الله تبارك وتعالى فعبادته باطلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن كثيرا من العوام الذين وفقهم الله تبارك وتعالى بنقاء فطرتهم للاستقامة على توحيد الرب جل وعلا، يحققون معنى لا إله إلا الله، ويقومون بمقتضاها، ويلتزمون بشروطها، ولو أن الواحد منهم سئل عن تلك الشروط لم يستطع أن يذكرها. وذكر الشيخ رحمه الله أن كثيرا ممن يحفظون تلك الشروط لا يحققونها، مع أنهم إذا ذكروا عن تلك الشروط مضوا في ذكرها كالسهم، ولكنها تتخلف عندهم تطبيقا. فأعظم شيء يعلم إنما هو توحيد الرب تبارك وتعالى، لأن فيه معرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فيه إثبات الربوبية الحقة لله تبارك وتعالى، وفيه تحقيق العبادة لله رب العالمين، وهو الغرض الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ رحمه الله معنى لا إله إلا الله، وبين الخلاف في ذلك، وكيف أن أهل الاتحاد قد جعلوا كل معبود بباطل هو الله سبحانه وتعالى. وذكر أن النفاة الذين ينفون الصفات قد ضلوا عن المعنى الحقيقي للا إله إلا الله. وفي هذا العصر أيضا ضل فئام من الخلق في معرفة المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، ومنهم من يقول إن لا إله إلا الله أي إن الحاكمية لله تبارك وتعالى، وهذا كله قصور وتقصير. لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ولا بد من القيام بمقتضاها، ولا بد من تحقيق شروطها، ولا بد من الحذر من الوقوع في شيء من نواقضها، لأن الإنسان إذا لم يفعل هذا كله لا تنفعه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها معنى ولها شروط، لا بد من تحصيل شروطها حتى تنفع قائلها، ولها نواقض لا بد من الحذر والتوقي من الوقوع في شيء منها. شروط لا إله إلا الله ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله في السلم، فقال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. لقد قيدت هذه الكلمة الطيبة بقيود ثقال، هي أثقل على من أضله الله من الجبال، وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. أما من وفقه الله وهداه ويسر له سبل النجاة وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه، فهي أسهل عليه وألذ لديه من العذب الزلال. ولا عجبة، فوصية الله تعالى لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شروط لا إله إلا الله: أولها العلم. العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي إلا من شهد بأنه لا إله إلا الله. فشهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. فقيدها بالعلم بمعناها: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيدها بالعلم بمعناه، وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فهذا معنى لا إله إلا الله، لأنها نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. أما من يهدي بها هديانا ككلام النائم لا يعلم معناها، فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك؟ أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟ لأنه إذا كان لا يعلم معنى لا إله إلا الله فكيف يعمل بمقتضى ما لا يعلم؟ فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناه، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها. والمراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو الإقرار بملكه لكل شيء من غير شريك. فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. وقد كان المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. والدليل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فهم يقرون أن الله هو الرزاق لا يرزق سواه، وأنه سبحانه يملك السمع والأبصار، وأنه جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، وأنه تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر. ولئن سألتهم عن هذا كله فإن جوابهم هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وكذلك يدل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. والآيات الدالات على تحقق أنهم يقرون بهذا كله كثيرة، ولم يدخلهم ذلك التوحيد الذي كانوا عليه، إذا كان توحيدا فيما يتعلق بالربوبية لم يدخلهم هذا الذي أقروا به في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخصومة لم تكن في هذا، وإنما كانت في صرف العبادة لغير الله، كانت الخصومة في صرف العبادة لله ولغير الله، فإما أنهم يصرفون العبادة لغير الله، وإما أنهم يصرفون العبادة لله ولغير الله. فهذه هي المسألة، وهذا هو موطن النزاع الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولئك المشركين. لم يكن موطن النزاع في من خلق الأرض والسماوات العلى، ولا من يدبر الأمر، ولا من يملك الملك، ولا من يحيي ويميت، فهذا كله قد أقروا به، ولم ينفعهم إقرارهم به إذ عبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، فكانوا مشركين، واستبيحت دماؤهم، واستبيحت نساؤهم وذراريهم، وكذلك دورهم وأموالهم وأرضهم، ومن مات منهم على ذلك فهو خالد مخلد في النار، لأن موطن الخصومة في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، في صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فإذا هذا الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله قد ضل عنه كثير من الناس، لأنهم يمرون في قول لا إله إلا الله نطقا باللسان كالسهم، ولكن الواحد منهم لا يدري معنى لا إله إلا الله ولا ما دلت عليه من النفي والإثبات، ولكن لا بد من معرفة ذلك، لأنه لا يدخل الجنة إلا من أتى به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لأن مجرد قول لا إله إلا الله من غير معرفة المعنى والقيام بالمقتضى وتحقيق الشروط واجتناب النواقض لا ينفع قائلها، النطق بها من غير تحقيق ذلك لا ينفع، وقد كان المنافقون يقولونها ويظاهرون بها ويجاهرون، ولكن هم في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من تحقيق هذا الأمر العظيم، وهو أهم المهمات في دين رب العالمين، وهو حقيقة الدين الذي جاء به المرسلون، لأن المرسلين أجمعين جاءوا بهذا الأمر العظيم. وكلهم دعوا الخلق إلى عبادة الرب الجليل سبحانه وصرف العبادة له وحده لا شريك له. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاصمه قومه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى تتفرع عن هذه المسألة، لأن هذه هي المسألة الأم التي وقع فيها النزاع والخلاف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى هذا التوحيد جحدوه، والتوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ومنهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، ويدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى، وقد قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات لله رب العالمين. وإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وقصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، والذي أحل دماءهم وأموالهم. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرزاق المدبر، فإنهم يقرون أن ذلك لله تبارك وتعالى وحده. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لأن كثيرا من الناس لا يتدبر في معنى لا إله إلا الله ولا يفهم هذا المعنى على وجهه، وكثير منهم يحرف الكلمة عن مواضعه، وكثير منهم يختلق لها معاني ليست بهذه الكلمة من سبب قريب ولا بعيد لا تمت إليها بسبب. كثير من الناس عمي عن معنى لا إله إلا الله. الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لقد كان جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق من أولئك يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا كان هذا المعنى غائما أو كان غائبا، فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا تجاوز بيانه فإلى أي شيء يدعو؟ إذا كان معنى لا إله إلا الله ولا نجاة إلا بمعرفة ذلك المعنى والتحقق به والإتيان بشروط الكلمة الطيبة والبعد والاجتناب لكل ما يمكن أن يكون ناقضا من نواقضه، إذا كان ذلك غائما أو كان غائبا عند كثير من جماهير المسلمين، فإلى أي شيء تدعى تلك الجماهير؟ إذا ما تجوز هذا الأمر الخطير، ألا هو أول ما يبدأ به في الدعوة، لأنه لا يصح الإسلام ولا يستقيم أمره إلا بفهم هذا الأمر الكبير، فعليه تؤسس الملة. فكثير من الناس يتجاوز هذا الأصل ويبني على غير أساس، ولذلك لا تتحسن الأمور ولا تستقيم أحوال المجتمعات الإسلامية، لأنها لا تستقيم أحوالها إلا بالدعوة إلى توحيد الرب الجليل، فهو العصمة وفيه النجاة. فأول شرط من شروط لا إله إلا الله معرفة معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، معرفة وعلما ينافي الجهالة. فلا بد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله، وأن يدعو الأمة إلى معرفة معنى لا إله إلا الله. وينبغي أن تحذر الأمة من الجهل بمعنى لا إله إلا الله، لأن الإتيان بها لفظا من غير معرفة معناها وتحقيق ذلك لا ينفع قائلها بحال. فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله. فأول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهي قد دلت على النفي والإثبات معا. فلا إله إلا الله معناها البراءة من كل ما يعبد ومن يعبد من دون الله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. لا إله إلا الله وإثبات العبادة خالصة لله رب العالمين. إذا كان الإنسان لا يعلم هذا المعنى فماذا يعلم؟ وكثير من أولئك الذين يدعون أنهم من أهل العلم جهال الكفار أفضل حالا منه. لقد كان جهال الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بقولها إنما كان مراده إفراد الله رب العالمين بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله دل جوابهم الذي أجابوا به على أنهم كانوا يعلمون معنى ما يدعون إليه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لقد كان جهال الكفار يعرفون ذلك، والعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، وأن الذي طلب منا أن نقولها بألسنتنا من غير معرفة لمعناه. فكثير من الناس يمضي فيها كالسهم، فإذا سألته عن معناها فإنه لا يعطيك منها شيئا. فبعضهم يقول إن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، وقد مرت الآيات في أن هذا لم يتوقف فيه الكفار، بل كانوا يثبتون وفهموا أن لا إله إلا الله لا يراد منها هذا المعنى، لأنه لم تكن فيه خصومة، وكانوا هم يقرون به ولا يتوقفون في إثباته. وإنما الذي توقفوا فيه والذي حادوا عنه هو معنى لا إله إلا الله، وقد فهموا المعنى، وهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وأن يتبرأ من كل ما ومن يعبد من دون الله رب العالمين. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني لا يعبد إلا الله رب العالمين وحده، لا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره ولا يرجى سواه ولا يستشفع لديه بتلك الأصنام التي أخذوها على أنها قريبة من الله تبارك وتعالى وصائطة فاتخذت عند الله شفعاء. هم كانوا يعلمون ذلك. فإذا كان المجتمع المسلم لا يدعى إلى حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويهوم به الدعاة في أودية الظنون والوهم، فمتى يستقيم الحال؟ هذا هو الأصل، وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه، وكل بيان على غير هذا الأساس فهو بيان على الرمال، بل على شفا جروف هار يوشك أن ينهار به في سواء الحضيض وبئس المصير. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهل. وأما الشرط الثاني فاليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائله مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك والارتياب؟ قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا إيمان لمن قال لا إله إلا الله شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس، لابد أن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة، وأن يكون ذلك عنده يقينا جازما، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا يغني فيه علم الظن، فكيف إذا دخله الشك والارتياب؟ فلا إيمان لمن قال لا إله إلا الله شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس. أخرج أحمد ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيه، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلبه، فهذا هو الشرط الثاني. تماما كما اشترط العلم بلا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فقيدها بالعلم بمعناه، وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له، هذا شرط العلم. وكذلك لا بد من الإتيان بالشرط الثاني وهو اليقين: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلب. هذا هو الشرط الثاني، العلم واليقين. وشرط الثالث القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا ينافي الرد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء به، فلم ينفوا ما نفت ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا هاهنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى آخر الآيات في الصافات. ثم قال في شأن من قبله: إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا جزء من حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. ونصه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فلا بد من القبول للا إله إلا الله لما اقتضته هذه الكلمة الطيبة، وهذا القبول يكون بالقلب واللسان، وينبغي أن يكون قبولا منافيا للرد بلا استكبار ولا رد، وإنما تقبل هذه الكلمة بمقتضاه وينقاد لها ويستسلم لما دلت عليه، وهو الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، انقيادا ينافي الترك. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه، أي من ينقد، أي الذي ينقاد وهو محسن أي موحد، فهو الذي استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى لا إله إلا الله. قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا هو الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، أن ينقاد الإنسان انقيادا تاما باستسلام كامل لما دلت عليه لا إله إلا الله، انقيادا ينافي الترك. فيسلم وجهه إلى الله رب العالمين محسنا، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وأما الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله فهو الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقول لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، فيتواطأ على ذلك القلب واللسان، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكذبهم الله تعالى في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر بقوله وما هم بمؤمنين إلى آخر الآية، وذلك لما اطلع الله على ما في قلوبهم من المرض وأنها لم تواطئ ألسنتهم، فهم شر الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطعة القلب، لابد أن يواطئ القلب اللسان، وإلا فلا صدق هنالك، ويكون هذا الشرط لم يتحقق. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، فهذه الكلمة هي أعظم أركان الإسلام، بل جميع الأركان بعد ذلك متعلقة به. فالصلاة لا بد لكي تقبل من أن يكون صاحبها موحدا، لأنه لو كان مشركا لم تقبل صلاته، وكذلك الزكاة والصيام وسائر العبادات، فلا بد من الإتيان بهذا الركن أولا، وهذا الركن هو هذه الكلمة لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر الأعرابية بذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. والحديث أخرجه الشيخان من رواية طلحة رضي الله عنه. قال الرجل لما سأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، أي صادقا في تلك الأركان التي أخبره بها، وأولها لا إله إلا الله. فاشترط الصدق في جميع تلك الأركان، وقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب المنافق، فإنه لا فلاح له أبدا، بل له الخيبة والردى عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فلا بد من أن يكون الإنسان مصدقا بلا إله إلا الله، يصدق بها قلبه ويتواطأ على ذلك الصدق القلب واللسان، لأنه إن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا والعياذ بالله. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، المنافي للرياء والنفاق والسمعة. والإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فجعل تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فجعل تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله. فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين، بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من الإخلاص في لا إله إلا الله بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، وأن لا يقولها رياء ولا سمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث في الصحيحين: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة، المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها مع بغض ما ناقض ذلك وجانبه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. علامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فلا بد من معرفة العلامة التي يتحقق العبد أنه إذا توفرت عنده كان محبا لرب. فعلامة حب العبد لربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شرط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدمها، أي مع عدم تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون العبد محبا لمولاه. قال ربنا تبارك وتعالى في بيان أن كل من عبد مع الله تبارك وتعالى غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله ونواهيه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فوصف الله تعالى عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا له، وأنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب. ومن هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادين إلا من هو منهم في الدين، بل هو من الملحدين، لأن الذي يوالي من حاد الله ورسوله لا يمكن أن يكون مسلما ولا يكون له نصيب في الدين. فمن هذه الآية يؤخذ أنه لا يواد المحادين إلا من هو منهم في الدين، بل هو من الملحدين، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبون الله ويحبون معه غيره، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. فهذا هو الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة، أن تكون محبا للا إله إلا الله ولما اقتضته لا إله إلا الله ولما دلت عليه لا إله إلا الله، وأن تكون محبا لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وأن تكون مبغضا لما ناقضها ولكل من جانبها. فإذا فعلت ذلك وحققته كنت قد أتيت بهذا الشرط من شروط لا إله إلا الله. وأما الشرط الثامن فقد زاده بعض أهل العلم، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، مع الإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق. قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهو النفي والإثبات الذي في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وفي دعوة المرسلين، لأن النبيين والمرسلين جاءوا بالنفي والإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع المرسلين جاءوا بالنفي والإثبات، هذا دين المرسلين، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الإتيان بالنفي والإثبات معا، لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد مع ذلك من الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده بصرف العبادة لله رب العالمين. فهذا هو النفي والإثبات الذي تضمنته بل دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهي دعوة المرسلين والنبيين، فجميعهم جاءوا بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا هو النفي، غيره. وكذلك ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فذكر النفي والإثبات أيضا، وبين أن من أتى بالنفي والإثبات كما ذكر سبحانه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والعروة الوثقى لا إله إلا الله. فمن أتى بالنفي والإثبات فقد استمسك بلا إله إلا الله حقا وصدقا. عن طارق بن أشيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الحديث رواه مسلم. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفر بما يعبد من دون الله، هذا أمر مهم، لأن الولاء والبراء في هذا العصر قد نسف إلا قليلا، وقد محق إلا عند من رحم ربك، ولذلك لا يميز كثير من أهل العصر بين الأديان، ويقولون كلها أديان وأهلها كلهم على خير، بل الدعوات ملحة في التقريب بين تلك الأديان، ويجعلون وحدة الأديان شعارا مرفوعا، وهذا كله مناقض لحقيقة الدين الذي جاء به المرسلون وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال هو صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله، هذا أصل كبير، من لم يأتي به لم يحقق التوحيد، وهذا هو النفي الذي دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فلا يكون محققا لها إلا من كفر بكل ما يعبد من دون الله مع إثبات العبادة لله رب العالمين وحده. من لم يأتي بذلك لم يأتي بلا إله إلا الله، وإنما هي كلمة يقولها وينقضها بحاله وفعاله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علق حرمة الدم والمال بهذا الأمر، فقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلم يجعل ذلك منوطا بقولها فقط، وإنما لا بد من قولها والكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. هذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون الإنسان قد أتى بلا إله إلا الله على وجهها، وهذه كما مر سبعة أو هي ثمانية، وقد جمعت في هذين البيتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. والحق أن هذا الشرط الثامن تغني عنه الشروط، بل يغني عنه المعنى، لأن من عرف معنى لا إله إلا الله والتزم ذلك المعنى وعمل بمقتضاه فلا بد أن يكون آتيا بهذا الشرط، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. فهذا دلت عليه لا إله إلا الله صراحة، لا إله هذا هو النفي، إلا الله هذا هو الإثبات. فتكون تلك الشروط السبعة، والثامن قد دلت عليه لا إله إلا الله صراحة. هنالك أيضا شرط تاسع ذكره بعض أهل العلم، ويكون ذلك الشرط عند القدر، فتكون الشروط حينئذ تسعة. هذا الشرط التاسع هو النطق بها، شروطها لمن بقدرة نطق، علم يقين وانقياد وصدق، والحب والإخلاص والقبول، كفر بطاغوت عما أقول. فجعلها تسعة، وزاد هذا الشرط عند القدرة لمن قدر على النطق، فعند النطق بها متحققا بالقدرة على ذلك يكون هذا شرطا. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فهذا هو الشرط التاسع، ولكنه يكون عند القدرة على ذلك، فقد لا يكون المرء قادرا على النطق، ولكن إذا كان قادرا على النطق فلا بد من النطق به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأمره بالنطق به، قال: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهناك من أهل العلم من زاد هذا الشرط التاسع، كما أن هناك من زاد الشرط الثامن، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله مع الإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق، فلا بد من النفي والإثبات، وكذلك لا بد من النطق بها لمن كان قادرا على النطق. فشروطها لمن بقدرة النطق: علم يقين وانقياد وصدق، والحب والإخلاص والقبول، كفر بطاغوت عما أقول. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها شيئا إذا أخل بشروطها أو أخل بواحد منه، وإنما تنفع لا إله إلا الله من تحقق بشروطها واجتنب نواقضها. إذن ليست المسألة أن يمضي المرء فيها بلسانه كالسهم، ولا أن يأتي بها بعدد الأنفاس، ولا أن يسمع بها جميع الناس حتى يعرف معناه، وحتى يتحقق بشروطها، وحتى يجتنب نواقضها. وهذا ما فيه الخصوم، وهذا هو الدين، وكل ما يأتي سوى هذا إنما هو مؤسس عليه. هذا هو دين ربك الذي وقعت فيه الخصومة بين المرسلين والكافرين، فإنهم دعوا إلى هذا الأمر العظيم، وكلهم جاءوا به وطلبوا من الناس أن يحققوه في الحياة واقعا يعاش وينظر ويرى، ولأجله نصبت سوق الجهاد من أجل لا إله إلا الله، لا من أجل النطق بها فقط، لكن لابد من معرفة المعنى والإحاطة به علما، مع تحقيق ذلك في النفس تحقيقا حقيقيا، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة شروط لا إله إلا الله.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.